الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ووالاه. بسم الله الرحمن الرحيم.
أذكر لهم الوقت.
نعم يا أخوان، طبعا كما تعلمون نريد أن نعطي الشيخ فرصة للراحة، فالوقت المحدد لهذه الجلسة المباركة إن شاء الله ساعة كاملة، وبعد العشاء إن شاء الله يعود الشيخ للراحة. جزاكم الله خير، اتفقنا على هذا؟ جزاكم الله خير. سؤال: هل يحمل تدليس الحسن البصري عن سمرة على التصريح بالسماع مطلقا لما ذهب إليه بعض الأئمة مثل البخاري وابن المديني والترمذي، وجعله في الطبقة الثانية ومعلوم، وابن حجر وجعله في الطبقة الثانية، ومعلوم أن أصحاب الثانية عنعنتهم تحمل على التصريح بالسماع؟
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن مسألة التدليس من دقائق علم الحديث، والحسن البصري رحمه الله مشهور بأنه كان من التابعين الأجلاء، من أفاضل التابعين الأجلاء الذين كانوا يكثرون الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنه كان لصدعه بالحق كان يتصل مع بعض الصحابة الذين كانوا غير مرضيين عند بعض الحكام، فكان يتحرز من التصريح بأسمائهم، ولذلك كان يدلسهم، وكان يكثر من الرواية بخاصة عن سمرة ابن جندب أو جندب رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصرح بالواسطة أو الذي حدثه بالحديث عن سمرة رضي الله تعالى عنه. عرف الحسن البصري بهذا التدليس، ولذلك كان موضع اتفاق أنه إذا صرح بالتحديث في بعض الأحاديث، سواء ما كان منها من روايته عن سمرة أو عن غيره من الصحابة، ففي هذه الحالة لا يشك أحد من أهل العلم على أن حديثه في غاية الصحة إذا صح السند بذلك إليه. أما إذا عنعن ولم يصرح بالتحديث، فهنا يتوقف بعض أهل العلم قديما وحديثا عن الاحتجاج بحديثه إذا كان تفرد بذاك الحديث ولم يتاب عليه. والحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله حينما صنف المعروفين بالتدليس في رسالته طبقات المدلسين اجتهد، فوضع كل راوي من هؤلاء المدلسين في طبقات متنوعة ابتداء من الأولى والثانية والثالثة وما بعدها، فمن أورده في الطبقة الأولى والثانية فهم عنده ممن يحتج بحديثهم ويغتفر تدليسهم، ولم يرده في الطبقة الثالثة فما بعدها لأن الحسن البصري عنده لم يكن كثير التدليس. وهنا ينبغي أن نلاحظ شيئا قد يخفى على كثير من طلاب هذا العلم. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله كان بلا شك أمة وحده في هذا العلم، ولم تلد النساء مثله. أستدرك على نفسي أشياء وأشياء، فأقول لو يتاح لي الفرصة أن أعيد النظر على هذا الكتاب وأصحح ما أنا أعرف أنه خطأ، لأنه في أول اشتغال بهذا العلم. لو يتاح لي فرصة لأعدت النظر فيه ثم نشرته، لكن لا أجد هذا القرار، وعندي مشاريع كثيرة، ومن أهمها ما كنت بدأته وأنا في الإمارات في الشارقة، مشروع صحيح السيرة النبوية. ولذلك الوقت لا يتسع لي للاشتغال كما يطلب البعض ملحا بوضع كتاب في أصول الحديث، مصطلح الحديث، والناس كما قلنا إرضاؤهم وهي لا تدرك، لأن كل إنسان له ذوق له رغبة. وأنا شخصيا الآن وقتي مزدحم بكثير من المشاريع، ومضى علي نحو سنة وزيادة لا أعمل شيء اسمه تأليفا، لأنني مشغول بطبع بعض الكتب التي لم تطبع، وأحيانا تنفد النسخ التي طبعت فلا بد من إعادة النظر فيها والاستدراك ما يمكن استدراكه سواء مني أو من غيري من إخواننا الذين يرسلون إلينا ملاحظاتهم، فأستفيد منها ولا شك كثيرا وكثيرا جدا. ومن هؤلاء الشيخ لابد سمعتم به عبد الله إيش دويش، عبد الله رحمه الله دويش، هو أليس هذا اسمه؟
نعم، عبد الله
الدويش ولا الدويش؟
الدويش، عبد الله الدويش.
دويش؟
نعم، هذا دويش باللغة العربية الفصحى، والدويش باللغة الدارجة. من البيضة.
كيف؟
من أهل البيضة.
من البيضة، نعم. فهو أرسل لي إليه بعض أصحابه وإخوانه.
وله تكبر على السلسلة
الضعيفة. ما قلت لك أرسل إلي تعقبات على السلسلتين. فاستفدت بلا شك من ملاحظاته، ولكن كما أقول دائما بعد لم يهضموا كثيرا من علم الحديث ومصطلحاتهم. مثلا حديث أبي الزبير قال أن العلماء اجتمعوا على قبول حديث صحيحين، هذا كلام يقال وهذا لابد منه أن يقال، لكن التحقيق لا يقف عند هذه المقولة. فكم من حديث في الصحيحين انتقده الأئمة الذين جاءوا من بعد البخاري، ثم الذين تأخروا كابن تيمية وابن القيم وابن حجر ونحو ذلك. المبتدئون يقفون عند هذه الجملة، لكن لا يعرفون أنه ما من عام إلا وقد خصه.
ويسمح لنا التعليم
بسيط. كيف؟
ما تقدم على التعليم
بسيط. وهو من الحفاظ سعيد بن منصور صاحب السنن الذي طبع منه جزءان. سعيد بن منصور تفرد بهذه الزيادة عن شيخه هشيم، بينما غير سعيد بن منصور روى الحديث عن هشيم، وغير هشيم جمع منهم شعبة الحافظ الجليل رواه عن شيخ هشيم، واسمه حسين ابن عبد الرحمن أو أبي عبد الرحمن، أنا أشك الآن، وبعض الأقرب حسين بن عبد الرحمن، كل هؤلاء الثقات رووا الحديث باللفظ الذي اتفق عليه الشيخان، هم الذين لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية. خالفهم جميعا سعيد بن منصور فزاد تلك الزيادة فقال هم الذين لا يرقون ولا يسترقون. لم أجد حتى هذه الساعة من نبه على ضعف زيادة لا يرقون سوى الحافظ الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الفتاوى. هذا من فضائله ومن نقده الذي يدل على حفظه وعلى دقة نقده للأحاديث ولو كان شيء منها في الصحيح. فشاهد أن قاعدة تقوية الحديث بكثرة الطرق لا يمكن أن تؤخذ بالنظر وإنما بالتطبيق والعمل، وأؤكد بضرورة الرجوع إلى كلام ابن تيمية في هذه القاعدة العظيمة. نعم.
شيخنا الفاضل حفظك الله، في تفسير الآية وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، الآية تفسير للشيخ الشعراوي بأن هذا إثبات لحركة دوران الأرض، حيث يقول بأن تشبيه حركة السحاب المحمولة بالرياح مثل حركة الجبال المحمولة بالأرض المتحركة. واستدل الشيخ الشعراوي بأن يوم القيامة لا يكون فيه حسبانا إنما حقيقة، وأن الأرض والسماوات تبدل تماما فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا في الأرض، فهل من كلمة في هذا الموضوع وجزاك الله خيرا؟
أنا بطبيعة الحال لا أستحضر الآيات التي جاءت قبل هذه الآية، ولكن الذي أعلمه فيها من علماء التفسير الماضين أن قوله تعالى وترى الجبال جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، إنما هذا يوم تبدل الأرض غير الأرض، ففي هذا التبديل في الآية الأخرى وسيرت الجبال، فهذا التبديل لا يكون في هذا العهد الذي يعيشه الناس بطمأنينة على هذه الأرض، وإنما ذلك يوم تبدل الأرض غير الأرض. وأنا أقول بهذه المناسبة إن كثيرا من الكتاب أو الوعاظ المعاصرين اليوم يحاولون أن يتكلفوا تطبيق بعض الآيات القرآنية على المخترعات أو الأفكار الفلكية التي اكتشفت في العصر الحاضر، ظنا منهم أن في ذلك نصرا للإسلام، ونحن نقول أن الإسلام ليس بحاجة إلى تكلف تأويل الآيات، على خلاف ما كان عليه علماء التفسير سلفا وخلفا، وبشيء من التكلف الذي لا يحتمله سياق الآيات وسباقها. فلا أجد هذا الذي نقل عن الشيخ الشعراوي صوابا، بل هو مخالف لما عليه علماء التفسير. نعم.
جزاك الله خير. عن سهل بن سعد في الصحيحين قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقوصة النقي. وهناك حديث عائشة في مسلم عندما سألته عن مكان الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض فقال على الصراط، ولكننا نعلم أن الناس يساقون على أرض المحشر أولا وقبل أن يصلوا إلى الصراط، فهل يكون هناك تبديل قبل الوصول إلى الصراط؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
لا جواب عندي في مثل هذه الأمور الغيبية، ولا يجوز الخوض فيها بالرأي، وإنما كما قال ويسلم تسليما. ما
شيخنا الفاضل يرد في كلام العلماء المتقدمين في نقدهم الرواة الجمع بين ألفاظ التوثيق وألفاظ التجريح، كقولهم مثلا كان كثير الخطأ وكان لا بأس به، فكيف يجمع بين هذين الشطرين المتعارضين؟ جزاك الله خير.
هذا ليس مشكلا، لأن المنبع يختلف. الذي يقول كان كثير الخطأ ليس هو الذي يقول لا بأس به، لأن الكلمة الأولى تعني تضعيف الراوي وتضعيف حديثه إذا ما تفرد به، وأما التعبير الآخر وهو لا بأس به فيعني أن رجل يمشى حديثه على شيء من الحذر، فقد يكون في حديثه شيء من الخطأ، فينبغي أن يحسن حديثه فلا يصح ولا يضعف. فلا إشكال في ما إذا صدرت كل من هاتين الجملتين من شخصين أو محدثين أو إمامين مختلفين، بل لا غرابة أن يصدر كل من هاتين العبارتين من إمام واحد، وهذا له أمثلة كثيرة كثيرا ما نراها في تراجم بعض الرواة، ينقل عن الإمام الواحد عبارتان متنافرتان تماما، تارة يوفقه بغض النظر عن عبارة التوفيق، وتارة يضعفه أيضا بغض النظر عن عبارة التضعيف، لأن القصد الآن كيف يمكننا أن نتصور صدور عبارتين متعارضتين تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما، تصدر هاتان العبارتان من إمام واحد. هذا أمر سهل جدا، إذا ما تذكرتم مثل ذلك في علم الفقه، فأنتم تجدون بعض الأئمة يروى عنه قولان مختلفان في المسألة الواحدة، ومن أكثر الأئمة الأربعة اتصافا بكثرة الأقوال في المسألة الواحدة هو الإمام أحمد. فهل هذا ينقص من قيمة الإمام؟ الجواب لا. ما وجه هذه الأقوال المتعارضة؟ اختلاف الاجتهاد، كما نقول هذا في الفقهاء الذين ترد إلينا أقوال متعارضة عن بعضهم في المسألة الواحدة، كذلك نقول في أئمة الحديث إذا ما ورد إلينا عن أحدهم قولان متعارضان، أحدهما يوفق والآخر يضعف، ما ذلك إلا لأنه اختلف رأيه واجتهاده في هذا الراوي الواحد. وهنا ينفع للترجيح أن ننظر ما هو موقف الأئمة الآخرين، فإذا كانوا شاركوه في التوفيق رجحنا رواية التوفيق على رواية التضعيف، وإذا خالفوه في التوفيق ومالوا إلى التضعيف رجحنا تضعيفه أو رواية تضعيفه على رواية التوفيق. هذا هو الجواب عن هذا السؤال.
شيخنا الفاضل حماك الله ورعاك.
نعم. سؤال
أنا قصدي فيه أنه ترك في نفس اللفظة من إمام واحد وفي نفس الوقت في نقد راوي معين يقول في مثل هذا اللفظ كان كثير الخطأ وكان لا بأس به.
هذا هو الجواب أعطيتك إياه، لا بأس به توفيق، كثير الخطأ تضعيف، فقال هذا مرة وقال هذا مرة.
في نفس الجملة يا شيخ.
كيف
يقول في نفس الوقت؟
بارك الله فيك، لازم تودع في نفس الجملة يقول لا بأس به كثير الخطأ، فحينئذ إحدى العبارتين لابد من أن تقيد بالأخرى، لأن كلمة لا بأس به إذا فصلت فإنما تعطي ما قلت آنفا بأن حديثه يكون حسنا. أما الآن فالسؤال تحدد بالصورة التالية، يقول أحد المحدثين في راو واحد لا بأس به كثير الخطأ، كثير الخطأ يعني أنه صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ، ومن كان كذلك فلا يحتج به بكثرة خطائه. فقوله لا بأس به هنا ينبغي أن يفسر بما لو قال صدوق كثير الخطأ، لأن كلمة صدوق في استعمالهم العام باستثناء بعض الأئمة كأبي حاتم الرازي، كلمة صدوق إذا قيل في الراوي تعني أن حديثه حسن، بخلاف ما إذا قيل فيه ثقة فتعني أن حديثه صحيح. كذلك إذا قيل لا بأس به فيعني أن حديثه وسط، لا هو صحيح ولا هو ضعيف وإنما هو حسن. فإذا جاءت هذه العبارة مقرونة بالعبارة الأخرى لا بأس به كثير الخطأ، فيعني كما لو قال صدوق كثير الخطأ. والفائدة من ذلك أنه لا يتهم في شخصه، وإنما هو صدوق في نفسه لكنه كثير الخطأ. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز تسخير أموال التبرعات الخاصة بالجهاد الأفغاني فيما هو أهم من ذلك أو فيما يماثله في الأهمية، كإعانة المتزوجين من الشباب الراغبين وكتجهيز الغزاة في سبيل الله وكتسديد ديون الغارمين، مع العلم بأن هذا العمل قد قام به البعض بعد سؤال القادة المجاهدين والله أعلم؟
مما لا شك فيه عند علماء المسلمين أن قوله تعالى في الآية المشهورة في مصارف الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ثم قال في آخرها وفي سبيل الله، أن أول ما يدخل في سبيل الله هو الجهاد. وهل يدخل في ذلك معنى آخر؟ قديما لم يأتي عن أحد من الأئمة المشهورين أنه يمكن توسيع معنى وفي سبيل الله إلى أكثر من الجهاد والحج، أي إذا أحجج الغني فقيرا إلى بيت الله الحرام بماله فذلك يجزيه عن زكاة ماله. فليس هناك وجه آخر لتفسير هذه الجملة من آية إلا في الجهاد وإلا في الحج. أعرف أن بعض المعاصرين توسعوا في معنى هذه الجملة حتى أدخلوا فيها كل سبل الخير، وهذا توسع غير محمود عندي بسببين اثنين. أولا لأنه لم يرد ذلك عن أحد من السلف ومن علماء التفسير فيما علمت، وثانيا لأن تنافي أول الآية التي جاءت بأداة الحصر إنما الصدقات للفقراء وإلى آخره، ثم ينافي التعداد المذكور، فإن هذا التعداد يعني الحصر في هذه الأنواع الثمانية. فلو كان المقصود من قوله تعالى وفي سبيل الله إنما هو المعنى الأعم الأشمل الذي يدخل تحته هذه الأنواع السبعة والثابت في سبيل الله وغير ذلك مما لم يذكر في الآية، لم يكن هناك ما يليق بكلام الله تبارك وتعالى من البلاغة وجمع المعاني الكثيرة في الكلام القليل الذي هو من إعجاز القرآن الكريم. فلهذا وذاك لا يصح توسيع معنى هذه الجملة إلى أكثر من الجهاد وفي الحج، ولولا أنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة ما يدل على أنه يجوز صرف المال الزكاة مال الزكاة في الإحجاج للفقير، ولولا أن الإمام أحمد قال بذلك لولا هذين الأمرين لما توسعنا ولوقفنا عند معنى المحدد وفي سبيل الله ألا وهو الجهاد. ولكن ما دام أنه قد صح للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة فيها شيء من الطول وقد انتهى الوقت الذي كنا ذكرناه لكم، أقول أن في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أبى أن يحجج زوجته على ناضح له بحجة أنه كان أوقفه في سبيل الله أي بالجهاد عليه، فقال له عليه الصلاة والسلام لو أنك أحججت عليه لكان في سبيل الله. من أجل هذا الحديث وسع الإمام أحمد رحمه الله دلالة الآية وفي سبيل الله، فأدخل فيها أيضا الإحجاج إلى بيت الله الحرام. لهذا نقف عند هذه الآية في فهمها دون توسع فيها، وإذا عرفنا ذلك فقد جاء في السؤال أمور ليست من الجهاد وليست من الإحجاج، كما أذكر الآن أنه جاء تزويج الفقراء بهذه الأموال التي جمعت لإنفاقها في الجهاد في أفغانستان، وعلى ذلك نقول لا يجوز صرف هذه الأموال إلا بالنية التي جمعت لترسل إلى المجاهدين في أفغانستان، فهذا هو أولا الواجب، لأن مال الزكاة لا يصرف إلا في نوع من هذه الأنواع الثمانية، وإذا كان الذين دفعوها إنما دفعوها لتنفق في الجهاد في سبيل الله هناك فلا يجوز التصرف بها في غير ما النية التي دفعوها من أجلها. سؤال، هذا ما عندي.
آخر سؤال، نعم، بقي سؤال واحد فقط. شيخنا حول الفتوى المتعلقة بالخلوة، فإن بعض النساء بدأنا يخرجن من السوق إلى السوق أو مع السواق دون محرم متعلقين بفتواكم في ذلك، فهل ذلك صحيح يا شيخ؟ أرجو توضيح الفتوى بما تعني وجزاكم الله خيرا.
الخلوة عند العلماء هي اختلاء الرجل لامرأة لا تحل له في مكان موصد مغلق الأبواب، بحيث أن أحدا لا يعلم ما يجري هناك. أما لو دخلت امرأة دكانا لشراء حاجة وهذا الدكان مفتح الأبواب، كل من يمر في الشارع فضلا عن من يريد أن يدخل إلى هذا الدكان فيمكنه أن يرى ما قد يكون هناك، فهذا ليس خلوة باتفاق العلماء. ولذلك فتسمية ركوب هذه المرأة السيارة بأنها اختلت مع سائقها هذه مغالطة لا تخفى على أهل العلم. كل ما يمكن أن يقال، وهذا قد قلته بهذه المناسبة أكثر من مرة، لا مانع من أن تركب المرأة في سيارة في وسط البلد إذا كان هذا البلد ليس من عادة بعض السائقين أن يخطفوا النساء بطريق ركوبهن السيارات، فإذا كان هذا الشرط متحققا فأولا لا خلوة كما ذكرنا ولا خشية أيضا، ولا مانع من هذا الركوب في مثل هذه السيارة وفي مثل هذا البلد. أما إذا كان البلد بلد فتنة وبلد سطو على أعراض النساء فهنا ذلك لا يجوز أن تركب إلا مع محرم، أو أن تركب مع جملة من النساء يغلب على الظن أن ذلك السائق لا يمكن أن يسطو عليهن أو أن يعمل فيهن ما لا يجوز شرعا. هذا الذي نقوله وندين الله به، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا إخوان سوف يستمر الدرس إلى الساعة الثامنة بإذن الله. السؤال الأول، فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك الله فيكم، سؤال في الوصية. رجل أوصى وهو في حياته بثلث الميراث لزوجته والباقي لأولاده، وعندما قلنا له حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث، قال أن أولاده موافقين على ثلث لأمهم، لأنه يوجد ولدين صغار من الأولاد ليس لهم شقق يتزوجون فيها، وباقي إخوانهم أخذوا شققا في المنزل، ولذا قرر وصية الثلث. هل يجوز ذلك تأمينا لأولاده الصغار أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
لا يجوز ذلك بداهة، لقول أهل العلم إجماعا، إذا جاء الأثر بطل النظر، إذا جاء الأثر بطل النظر. وفي المثل العربي القديم، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فكل تعليل يصدر من موسى بخلاف وصية النبي صلى الله عليه وسلم فهي وصية باطلة أولا، وثانيا إن التعليل المذكور يعني أن الله عز وجل حينما شرع الفرائض وقسم المواريث على ما جاء في الكتاب والسنة وأعطى كل ذي حق حقه، معنى هذه الوصية أن الله عز وجل لم يراعي ولو أحيانا بزعم الموصي حق اليتامى والمساكين. هذا ضغط على إبان كما يقال، ومعصية على معصية. المعصية الأولى الوصية بالثلث للورثة، هذه معصية ظاهرة لا وصية لوارث. الإثم الآخر تسويغ هذه المعصية وتبريرها وتسليكها بالدعوة التي جاء ذكرها في السؤال المذكور. ونسأل الله عز وجل أن يهيئنا لأن نسلم أنفسنا لأحكام شريعتنا، لا نفرق بين ما كان منها في الكتاب أو ما جاء في السنة الصحيحة. نعم.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
وحياكم الله. أما بعد، امرأة تسأل عن والدها المتوفى الذي في ذمته رقبتين، مات في حادث سيارة ولم يحرر رقبة أو يصوم شهرين متتابعين لجهله بهذا الأمر، مع العلم أنه دفع ديتهما، فهل لي أن أصوم شهرين عن كل نفس؟ وهل يمكن أن أتقاسمها مع أقاربي؟ وهل يمكن إطعام 60 مسكين عن كل نفس؟
هو الولد هذا؟ هو الولد الذي يسأل؟ الولد؟
السؤال للمرأة التي توفى والدها.
أي ولد المتوفى؟ المرأة يعني. نعم يجوز لها ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صح عنه أنه قال أن مات عليه صيام صام عنه وليه. فقد اختلف العلماء في هذا الصيام، أهو صيام رمضان وغيره أم هو غير صيام رمضان؟ وصح الأقوال التي مننا إليها بعد دراسة حجج كل من الفريقين أن هذا الصيام الذي جاء في هذا الحديث ذكره إنما هو غير صيام رمضان، فيدخل فيه صيام الكفارة المذكور في هذا الحديث. من مات وعليه صيام صام عنه وليه. كذلك العتق، والعتق عن الآباء وعن الأمهات كالصدقات أو هو نوع من الصدقات، فيجب على ولي المتوفى سواء كان رجلا أو امرأة أن يقوم بذلك. فإن عجز عن ذلك وساعده بعض أقاربه أو أباعده فيجوز ذلك إن شاء الله تعالى.
شيخنا الفاضل، امرأة اشترت خادما لها وصار ملكا لها، فهل يجوز لها أن تطلب منه أن يطأها بصفة أنه مما ملكت يمينها أم لا يجوز؟
أعوذ بالله من هذه الفتوى الجائرة. لا يجوز طبعا، لأن أولا لا يجوز شراء الخدم سواء كانوا ذكورا أو إناثا، إنما هو هناك عبيد، والعبيد لا يجوز أن يكونوا أصلهم أحرارا ثم بيعوا وشروا في بعض البلاد التي لا تعرف الإسلام أو تعرف اسم الإسلام ولا تعرف أحكامه. والحرة إذا كان لديها عبد فلا يشرع لها أن تكون زوجة لهذا العبد إلا إذا اعتقته ثم تزوجها، هذا يجوز ما دام الحرة وافقت على ذلك. أما أن يظل عبدها الشرعي، وليس أعني بطبيعة الحال الخادم الذي يؤتى اليوم من بعض البلاد وهو حر، هذا لا يجوز إلا بطريق عقد شرعي وأن يكون مسلما، وليس هذا فقط، وأن يكون مسلما صالحا. فهذه المسألة ما أدري ما الذي بعث على هذا السؤال، لأنه لا يوجد والحمد لله اليوم من يفتي بمثل هذه الفتوى الجائرة. نعم.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما رأيك في أقوال الغزالي في أهل الحديث في كتابه الأخير، علما بأنك قد أثنيت عليه في مقدمة غاية المرام في تخريج الحلال من الحرام، جزاكم الله خير.
عفوا، أرجو تذكير، ما هو الثناء الذي أثنيت عليه؟ هل السائل يذكر ذلك؟
لا، ما
هو موجود السائل؟ ما هو الثناء الذي أثنيت على الغزالي وأنا لما خرجت كتابه فقه السيرة قد بينت منهجي في تخريج هذا الكتاب، ثم بين هو منهجه لأنه يخالف فيه منهج علماء الحديث، فإنه ينتقد الأحاديث بعقله إن لم نقل بهواه، وهذا لا يجوز لأنه سيصحح ما هو ضعيف أو يضعف ما هو صحيح. هذا شو؟
سؤال
الجبيل الآن شرحته. فأقول الغزالي هذا أو الغزالي الحقيقة كان يبدو من بعض كتبه انحراف، كنا نظن أنه عرض زائل، وهذا الانحراف أول ما رأيناه حينما عقب على مقدمتي لتخريج لأحاديث كتابه فقه السيرة، فكشف هناك عن هذا الانحراف الخطير، وهي أنه يضعف الأحاديث الصحيحة ويصحح الأحاديث الضعيفة بعقله. وأنا اجتمعت به مرارا لما كنا من أعضاء المجلس الأعلى في الجامعة الإسلامية، ولفت نظره إلى هذا المنهج، ومما قلت له فيما أذكر أن تضعيفه لحديث ابن عمر المذكور في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني قريظة وهم على ماء لهم، فهو رد هذا الحديث وإن كان في صحيحين، هو يعترف أنه في صحيحين وأن تخريج العلمي دقيق، لكن هو يرد هذا الحديث لأنه من الثابت المقطوع به أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغزو قوما إلا بعد أن يبلغهم دعوته. فقلت له في بعض المجالس التي كنا نجلسها هناك في الجامعة الإسلامية: من أين أنت جئت وأضفت هذه الإضافة على الحديث أنه أغار عليهم ولم يكن قد بلغتهم الدعوة؟ من أين؟ حديث واحد يجمع لك أحكام الجهاد، أحكام المغازي، لابد أن تجمع ذلك من مختلف الأحاديث المتعلقة بأحكام الجهاد. فنحن معك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما غزا قوما إلا بعد أن بلغهم الدعوة، لكن أنت تقول أن هذا الحديث لا يصح لأنه غزاهم قبل أن تبلغهم الدعوة، فهذه الحاشية قبل أن تبلغهم الدعوة من أين جئت بها؟ ليس لك حجة أو مستند فيما تذهب إليه، إلا أن المحدث الذي هو ابن عمر لم يذكر أنه كان قد بلغهم. وهل هذا من الضروري أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما غزا قوما ورجع وحدثنا بذلك أحد الصحابة أن يقول في كل حادثة وكان قد بلغهم وكان قد بلغهم؟ لا، إنما نفهم من غزو الرسول عليه السلام لقوم أنه ما غزاهم إلا بعد أن يكون قد بلغتهم الدعوة. وذكرت له ما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. فهل أنت تريد أن يعلن للقوم الذين نوى أن يغزوهم أن يقول لهم تهيئوا فأنا غازيكم؟ هذا ما أظن تقول بذلك. طبعا هو قال لا، ما هذا الذي أريد. فإذا حينما يريد أن يغزو قوما ويوري بغيرها، وهذا من أسلوب الجهاد، وكما قال عليه السلام: الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة. فإذا يجب أن نفهم من هذا الحديث وحده أنه عليه السلام إذا أراد أن يغزو قوما ألا يكون قد بلغتهم الدعوة؟ يكون قد بلغتهم الدعوة. فقلت له: وأنا أرجو أن تعيد النظر فيما كتبت، وإلا فستقع كما يقولون اليوم في العصر الحاضر في مطبات كثيرة ومخالفات للشريعة لا حصر لها. فوعدني خيرا، لكنه في الواقع لم يفي بذلك، بل قد رأيت بعض الطبعات الجديدة، والطبعة التي كنت خرجت أحاديثها هي الطبعة الرابعة، فوجدت بعدها طبعة خامسة أو ما بعدها لا أذكر الآن، وإذا به يتعقبني بهذا المنهج المنحرف عن علماء الحديث في بعض الأحاديث التي كنت ضعفتها في من أحاديث كتابه. أما كتابه الأخير الذي جاء السؤال عنه فهو قد بلغ الغاية في الانحراف عن السنة وفي التحامل على أهل السنة قديما وحديثا، وهذا لا شك أنكم قرأتم كتابه وعرفتم مخازيه فيه. ولا يهمنا أنه قد طعن في أهل السنة الحريصين على اتباعها، إنما الأهم أنه طعن في أحاديث صحيحة صدرت من فم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هو بجهله أولا بطرق تصحيح الأحاديث، وثانيا بفهمه لهذه الأحاديث، وهو يزعم أنه فقير فهو لا عرف الفقه ولا عرف الحديث ولا هو بالمحدث ولا هو بالفقيه، بدليل أنه يرد بعض الأحاديث الصحيحة، فلو كان يعرف علم الحديث لما تجرأ على رد هذه الأحاديث الصحيحة، ثم رد بعضها بسبب سوء فهمه إياه، فأين فقهه للحديث الذي يتبجح به ويتهم أهل الحديث بأنهم لا فقه عندهم؟ ولذلك فأنا إن كنت أثنيت عليه ليس في هذا المجال بطبيعة الحال، فهو معروف ولا شك في ذلك أن له جهودا في الدعوة، ولكن تبين فيما بعد أن هذه الدعوة لم تكن دعوة الكتاب والسنة، بل كانت دعوة ضد الكتاب والسنة، وحسبكم أنه يصرح دون ما أي خجل ولا خشية من الله أو من عباد الله تبارك وتعالى، أنه يحلو له أن يخلو أحيانا وأن يسمع الموسيقى أو يسمع أغاني أم كلثوم. داعية إسلامي ينحط إلى هذا الحضيض ويخالف في ذلك اتفاق الأئمة الأربعة، فهنا يظهر لكم مقدار فهمه للفقه، فهو تارة يتهم أهل الحديث بأنهم لا يحترمون ولا يقدرون أقوال الأئمة لأنهم يتمسكون بالأحاديث، يزعم هو أنهم يسيئون فهمها ولا يعرفون الخاص والعام نحو ذلك، وإذا به هو يقع في أسوأ مما اتهم أهل الحديث به، فيخالف الأئمة الأربعة وغيرهم اتباعا لهواه، والحجة معهم. من ذلك تصريحه بأنه يجيد الغناء والسماع للموسيقى ويتفلسف ويسمي ويقسم الموسيقى إلى قسمين، موسيقى ما أدري إيش صفها يعني ناعمة، وموسيقى يعني صاخبة وإلى آخره، فهو يروق له أن يسمع من النوع الثاني الأول ويفر من السماع من الموسيقى. هذا فقيه، هذا مسلم، ويرى ويعلم أن الأئمة الأربعة قد اجتمعوا على تحريم آلات الطرب كلها بناء على بعض الأحاديث التي صاحت في هذا المجال، ثم إذا كان لا يهتم بالحديث فلماذا لا يهتم باتفاق الأئمة الأربعة؟ وهو يشدد النكير على أهل الحديث حينما يخالفون الفقهاء اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان عنده شيء من التقوى ومن الخوف من الله تبارك وتعالى لكف على الأقل وستر نفسه بأن لا يصرح بحبه لسماع الموسيقى، ولكنه يريد أن يتقرب إلى الشباب المائع الذي يعتبر أن قول أهل الحديث هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا تشدد في الدين، فهو يريد أن يظهر بنفسه أمام هؤلاء الشباب بأنه من النوع الهينين واللينين، فها هو يصرح بأنه يسمع غناء أم كلثوم وأضرابها. كتاب واحد كان يكفيه رضعا، وهو لأحد متأخري علماء الشافعية والمعروف بأحمد الفقيه أحمد الهيتمي، وينبغي التنبه أن هذه النسبة تختلط أحيانا طباعة ثم نقلا بالهيثمي، والهيثمي هو متقدم على هذا، وهو شيخ الحافظ العراقي في الحديث، وهو نور الدين الهيثمي مؤلف كتاب مجمع الزوائد ومنبع الفرائض. أما أحمد ابن حجر الهيثمي فهو بالتاء المثنات كما يقولون في الحديث كتب الحديث، فهذا الفقيه له كتاب سماه ونعم ما سماه كف الرعاء عن السماع. كف الرعاء عن السماع كان يكفيه هذا العنوان أن يصده عن أن يبوح بما أباح به من حبه لسماع الآلات وسماع الأغاني، خلافا لقوله عليه الصلاة والسلام لا يكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يمشون في لهو ولعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازير. نعم.
فضيلة
الشيخ حفظكم الله،
ما حكم تلقين
الميت
الشهادة بعد
قبره؟ هذا التلقين الذي يفعل في بعض البلاد الإسلامية عمدته حديث لا يصح بوجه من الوجوه، وكم دفن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من الشهداء وغيرهم ولم ينقل عنه ولا في حديث واحد من فعله عليه السلام ولو كان حديثا ضعيفا أنه بعد أن دفن الميت أخذ عليه السلام يلقنه. هذا التلقين المعروف، إذا جاءك فسألك من ربك فقل ربي الله إلى آخره، هذا لم يرد من فعله عليه السلام مطلقا، وإنما جاء في حديث من حديث أبي أمامة أو ثوبان، الآن أنا أشك في معجم الطبراني الكبير وفي إسناده ضعف مذكور في محله. هذا التلقين لا يجوز اتخاذه سنة، لأن عمل الرسول عليه السلام لم يجي عليه، ومن عجب أن التلقين المشروع لا يأخذ اهتمامهم كما يهتمون بهذا التلقين غير المشروع. أعني بالتلقين المشروع ما جاء به الحديث الصحيح من غير ما طريق واحد، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت وأشرفوا على الموت وهم لا يزالون في قيد الحياة، لأن هذا التلقين قد ينفعهم، لأن الرسول عليه السلام ثبت عنه أنه قال إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. فإذا كان فضل الله عز وجل واسعا إلى درجة أنه يقبل توبة عباده أو عبده قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، فحينئذ يؤمن ويرجى أن المحتضر إذا قيل له قل لا إله إلا الله أن يستجيب لهذا القول ولهذا الأمر، فيكون آخر قوله شهادة أن لا إله إلا الله، ويكون ذلك بشرى له بحسن خاتمته. فهذا التلقين هو المشروع. أحسنت. فهذا التلقين هو المشروع، لقنوا موتاكم أي الذين حضرهم الموت لا إله إلا الله. أما تلقين الميت الذي وضع في قبره فلا يفيده شيئا، لأنه انتهى أجله، إن صالحا فصالح وإن طالحا فطالح، ولا يفيد هذا التلقين المبتدع. بل أنا أقول هذا التلقين يشبه نوع من التلقين معروف بين الناس في هذا الزمان وهم الطلبة في المدارس، إذا أحدهم لقن جاره في أثناء الامتحان قد يكون سببا لسقوطه، لأنه تلقن ما لا ينبغي أن يتلقنه، لأنه هذا الذي كان قد لقنه كان ينبغي عليه أن يصل إليه بجهده وتعبه ونظمه، أما أن يستفيد من جهود غيره فسوف لا يستفيد. كذلك هذا الميت الذي دفن في قبره فتلقينه لا يفيده شيئا مطلقا. من مات وكان آخر ما قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. في هذه المناسبة تلقين المحتضر، هناك بعض العلماء يقولون، وفي زعمي قول ماذا يشبه الفلسفة التي لا أصل لها في الشرع بل ولا في العقل، يقولون لا ينبغي للملقن لمن حضره الموت أن يقول له قل لا إله إلا الله، وإنما هو يذكر الله ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، تسميعا للمحتضر لعله يتنبه من غفلته في تلك الساعة الخطيرة ويقول لا إله إلا الله. لماذا يقول هذا البعض أنه لا ينبغي أن يأمره بلا إله إلا الله؟ خشية أن يرفض الأمر ويكون عاقبة أمره الموت على الكفر والعياذ بالله، هكذا زعم. لكني أقول قد جاء في السنة الصحيحة أن ما يبين أن قوله عليه السلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله إنما يعني أمر المحتضر بأن يقول لا إله إلا الله. جاء هذا في صحيح البخاري حينما مرض غلام من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووجده في حضرة الموت، فقال له عليه الصلاة والسلام قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، هذا هو التلقين. وبهذا ينبغي أن نأخذ فائدة، وهي أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم يجب تفسيرها بأفعاله عليه الصلاة والسلام، فالسنة القولية تبين بالسنة الفعلية. لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، قيل كما سمعتم آنفا أنه يقول في حضرة المحتضر لا إله إلا الله ولا يخاطبه بقوله قل لا إله إلا الله، فجاءت السنة الفعلية مبينة أن المقصود من القول لا قل لا إله، المقصود من لقنوا موتاكم إنما هو أن يؤمر بأن يقول لا إله إلا الله. هذا ما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما عاد هذا الغلام اليهودي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يهودي ابن يهودي، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام هو من أكرم الناس خلقا، ولو كان هذا الغلام يهوديا فقد عاده، ولكنه عليه الصلاة والسلام يهتبل كل فرصة ليبلغ الناس العلم والدين، فاهتبلها فرصة وقال له يا غلام قل لا إله إلا الله، وعلى رأس الغلام والده اليهودي. فنظر الغلام إلى أبيه كأنه يقول له: ما رأيك؟ ها أنت تسمع محمدا عليه الصلاة والسلام يقول لي قل لا إله إلا الله. فالخبير، وهذا شأن الكفار كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هو يعرف أن دعوة الرسول حق، ولكن كما قال أيضا في الآية الأخرى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لما رأى اليهودي ابنه في طريق الموت وأنه لا حياة له بعد ذلك، قال له: أطئ أبا القاسم. أبو القاسم يقول لابن اليهودي: قل لا إله إلا الله. واليهودي الوالد يكفر بلا إله إلا الله، لكن لما رأى ولده أنه في طريق الموت ولا نجاة له إذا مات يهوديا، قال له: أطئ أبا القاسم. أما هو فلا يزال عاصيا لأبي القاسم عنادا وكفرا وضلالا. فقال الشاهد، قال الغلام: أشهد أن لا إله إلا الله. وخرجت روحه. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي نجاه بي من النار، الحمد لله الذي نجاه بي من النار. فهذا هو التلقين المشروع، أن يقال المحتضر قل لا إله إلا الله. أما تلقينه وهو في قبره فلا يفيده شيئا، سواء عند دفنه أو بعد دفنه، فهو ميت لا حراك له، ولا يسمع ما يلقن، ولو سمع لما استجاب، لأنه خرج بما حصله في الدنيا من إيمان وعمل صالح أو كفر وعمل صالح. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لفهم الإسلام فهما صحيحا، وأن يرزقنا العمل الصالح، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
يقول: هل معنى على شرط الشيخين أن شرطهما المعاصرة واللقاء، أم أنه نفس الرجال الذين أخرج لهما أم غيرهما؟ هذا سؤال واحد.
طبعا لما يكون القائل في إسناد حديث ما إنه على شرط الشيخين، فيعني كل الشروط التي اشترطها كل منهما في صحيحه. ولا شك أن شرط البخاري أدق من شرط المسلم، إنما لم يكتفي من معاصرة وإنما اشترط لقاء. فنلاحظ فينا ذلك أن كل إسناد يكون على شرط البخاري من حيث وجود الملاقات بين كل من الراوي وشيخه، هذا بالطبع لا ينافي شرط مسلم، لأنه معاصرة وزيادة. حينما يكون إسناد حديث ما في هذه المثابة من هذه الناحية، يصح أن يطلق على الإسناد بأنه على شرط الشيخين، ولكن لا عكس. أي إذا كان إسناد ما لم يشترط الاتصال بين الراوي وشيخه بشرط اللقاء، وإنما بشرط المعاصرة، فحينئذ من قال في مثل هذا الإسناد إنه على شرط الشيخين لمجرد أن رجاله من رجال الشيخين، لا يكون دقيقا في التعبير، لأن شرط البخاري في الملاقاة لم يتحقق في طبقة من الطبقات. فحينئذ يكون قوله على شرط الشيخين فيه شيء من التسامح التعبير، لأن شرط البخاري الملاقاة لم يتحقق في هذه الصورة الثانية. هكذا
جزاك الله خير. السؤال الثاني، هل لا لسه بس نفس في نفس على نفس السؤال؟
شيخ ابن حجر رحمه الله في النكت يشترط في هذه اللفظة أن يكون السند على صورة اجتماع، يقول على صورة اجتماع، ويمثل على ذلك بهشيم عن الزهري، يقول كلاهما من رجال الصحيح لكن روايته منتقدة على الزهري. لكن يا شيخ يعني المثال الظاهر أنه يعني مقيد على خلاف القول، لأن القول قال على صورة اجتماع، فقد يفهم من القول.
كيف هذا الأخير؟
أقول مثال مقيد يعني في من هو متكلم فيه في شيخه، يعني في رواية
شيخه.
لكن يعني قول
مثال هشيم عن الزهري مفهوم، لكن الكلام الذي قلته بعد
كلام هو، لأن كلام الحافظ يقول على صورة الاجتماع، فهل يفهم من هذا الكلام أنه يشترط أن يكون الشخص الراوي هذا موجود له رواية في البخاري عن شيخه المذكور نفسه حتى يقول على شرط البخاري ومسلم؟
نعم يشترط هذا،
حتى ولو كان غير متكلم في شيخه،
حتى ولو كان ما دام أنه ليس له رواية في الصحيح عن هذا الشيخ بالذات. نعم، لكن فيه دقة هنا من حيث أنه إذا كان قد ثبت لدينا ملاقاته وسلم من أن يكون متكلما فيه بخصوص هذا الشيخ فيكفي حين ذلك. أما إذا كان تكلم فيه كالمثال الذي أوردته آنفا فحينئذ لا يجوز أن يقال إنه على شرط الشيخ، أي على شرط البخاري.
طيب يا شيخ، هل يشترط أن يكون السند بنفس النسق؟
بنفس النسق؟
نعم.
ماذا تعني بالنسق؟
بمعنى التسلسل. لو كان عندنا إسناد،
نحن قلنا في كل راوي وشيخه يشترط بالنسبة لشرط البخاري أن يكون ثبت بينهما الملاقات ولا يكفي المعاصرة.
ما أقصد هذا، أقصد هل يشترط أن يكون الشيخان أو أحدهما قد أخرجا هذا الإسناد بهذا النسق كما يقول الحافظ بنسق؟
بنسق ماذا تريد؟ نحن بحثنا الآن بالاكتفاء في المعاصرة أو لابد من اللقاء؟
البحث أعم من هذا وهو شرط الشيخين.
طيب
هل يشترط لنقول في حديث من الأحاديث أن هذا الحديث على شرط الشيخين أن يكون على بنفس النسق الذي أخرجا به؟
لعلك الثاني بقولك بنفس النسق.
نعم.
لأنه ما واضح أيضا إلا ما ذكرته آنفا، بمعنى إسناد زيد عن عمر كلاهما من شيوخ من رواة البخاري، لكن زيد ما روى عن عمر في صحيح البخاري. ماشي إلى هنا؟ طيب، لكن زيد روى عن أحمد ابن فلان وهذا لقيه، شرط البخاري تحقق من هذه الحيثية، لكن من خصوص أن زيد عند البخاري لا يروي إلا عن عمر فهذا لم يتحقق هنا. فأنت تعني بالنسق الصورة هذه وليس الصورة الأخرى، أي زيد عن أحمد.
نعم.
هذا تعنيه
في كل سنة.
فهمت.
نعم.
طبعا هذا لا يشترط، وهذا سبق الإجابة عنه. نعم. الآن أليس كذلك؟
السؤال الثاني، هل كان في الصحيحين من أحاديث المدرسين محمول على السماع كما في مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر أم لا؟ وهل المدلس مطلقا غير صحيح إذا لم يصرح بالتحديث؟
هذا تكلمنا أمس تقريبا في الفندق عن شيء من هذا، وهو المدلس حسب نظر الباحث أو الناقد فيه، إن كان من الذين قل تدليسهم عند هذا الباحث أو يسلك حديثه ويمشيه، وإلا أوقف الاحتجاج به لريثما يتبين له أنه قد صرح بالتحديث أو على الأقل يجد له شاهدا أو طريقا أخرى يقويه.
نعم.
فتكلمنا أمس أنه النظر إلى مرتبة هذا المدلس تختلف. فمن كان ينظر إلى مرتبته أنه من الأولى أو الثانية في تصنيف الحافظ ابن حجر العسقلاني فمعنى ذلك أن عنعنته تقبل لأن تدليسه قليل. أما من كان
الحسن
البصري، كان الحسن البصري في الأمس القريب، الآن جاء المثال بالنسبة لأبي الزبير. فأبو الزبير نفس الحافظ فيما أذكر ذكره في المرتبة الثالثة التي يتردد العلماء في قبول تدليسهم أو تمشي تدليسهم. ورواية أبي الزبير عن جابر بصورة خاصة جرى النقاد والحفاظ على التوقف عن قبول عنعنته لأنه قد ثبت أنه يروي كثيرا بالعنعنة عن جابر، ولذلك يقول حافظ الذهبي كما ذكرت ذلك في بعض تعليقاتي: وفي القلب شيء مما أخرجه مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر، وما ذلك إلا من أجل تدليسه. وقد وقفت أخيرا على كتاب الوهم والإيهام لأبي الحسن ابن القطان المغربي، يتعقب فيه بعض أوهام الحافظ عبد الحق الإشميلي.
نعم.
في الكتاب المذكور آنفا أن ابن القطان يتتبع عبد الحق الإشميلي وهو حافظ باحث مقال في كثير من الأحاديث التي ذكرها تنتهي. نعود لنقول بأن الحافظ عبد الحق الإشميلي رحمه الله في كتابه الأحكام، وكتابه هذا ينقسم إلى ثلاثة كتب: الأول الأحكام الكبرى، والثاني الوسطى الأحكام الوسطى، والأخرى الأحكام الصغرى. أكرمك الله. الأحكام الكبرى أسلوبه فيها أنه يسوق الأحاديث بأسانيد مخرجيها، فيقول مثلا: البخاري حدثنا فلان عن فلان بالسند الذي هو في صحيح البخاري، مسلم حدثني فلان عن فلان بالسند الذي في صحيحه، وهكذا بقية الكتب كلها: أبو داود، البزار، مسند البزار إلى آخره. هذا في الأحكام الكبرى، ويتكلم هناك على الإسناد إذا كان بحاجة إلى بيان صحته أو ضعفه. الكتاب الثاني الأحكام الوسطى لا يسوق أسانيد المخرجين للأحاديث، وإنما يقول: رواه البخاري، رواه مسلم، متفق عليه، رواه أبو داود إلى آخره، لكن هنا يقول: رواه أبو داود مثلا بإسناد صحيح، بإسناد حسن، بإسناد فيه فلان وهو ضعيف، أو نحو ذلك من العبارات التي تبين ضعف الإسناد. هذا شأنه في الكتاب الثاني المسمى بالأحكام الوسطى. أما الأحكام الصغرى ف فهو قد انتقاه من كل من الكتابين الكبرى والوسطى، فيسوق الأحاديث سوقا على أساس أن ما ذكره في هذا الكتاب هو كله صحيح ثابت عنده. هذا في الأحكام الصغرى. نعود الآن إلى ابن القطان، فهو ينتقل الحافظ عبد الحق الإشبيلي في بعض الأحاديث التي يعزاها لمسلم، وهي من رواية أبي الزبير عن جابر، وأحاديث أخرى عزاها لترمذي ولغيره من هذه الطريق أيضا. فيبين ابن القطان بأن عبد الحق الإشبيلي أحيانا يعل الحديث الذي هو من رواية أبي الزبير عن جابر بأنه عنانه ويعتبر ذلك علة، أحيانا يسكت، وبخاصة إذا كان قد عزاه لمسلم. يقول الآن ابن القطان، فهذا يوهم، سكوته يوهم على هذا الحديث الذي هو من رواية أبي الزبير عن جابر، يوهم قارئ كتابه أن هذا الإسناد أو هذا الحديث خالي من علة، وليس كذلك، لأن الإشبيلي نفسه يعيد بعض الروايات التي جاءت من طريق أبي الزبير عن جابر. يقول ابن القطان، فكان من الواجب على الإشبيلي أن يبين كل الأحاديث التي هي من طريق أبي الزبير، ولا يعيل بعضها في هذه الرواية ويسكت عن بعض الآخر، لأن القارئ يتوهم أنه سالم من العلة. فالشاهد أن رواية أبي الزبير عن جابر هي معللة. وقد كنت قديما حينما أخرجت مختصر مسلم للمنذري بتعليقي، قد أشرت إلى بعض الأحاديث التي في صحيح مسلم رواية أبي الزبير عن جابر، وذكرت هناك أن هذه رواية معللة بالعنعنة، بخلاف ما إذا كان الحديث من رواية الليث ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر. والآن والحمد لله يعد مختصر مسلم هذا لطبع جديدة وتحقيقات جديدة، منها أنني تتبعت ما تيسر لي من روايات أبي الزبير عن جابر التي فيها العنعنة، تتبعتها في مصادر أخرى فوجدت لبعضها تصريحا بالتحديد، فنبهت على ذلك، ووجدت للحديث الذي رواه أبو الزبير بالعنعنة عن جابر ما يشهد له أو يقويه. فإذن أحاديث أبي الزبير هي في الواقع من المرتبة التي ينبغي التوقف عن الاحتجاج بها لما سبق ذكره آنفا. وقد كنت كتبت ردا على هذا المصري الذي اسمه محمود سعيد مندوح، كتبت أظن ردا عليه في بعض المقدمات، أذكر منها الآن مقدمة آداب الزفاف، وإيش كمان في أظن بعض السلسلة صحيحة وضعيفة ما أذكر الآن.
مطبوع القادم، الخامس،
طيب هذا ما عندي بالنسبة لذلك السؤال.
بلا هذا حديث المدرسين من الطبقة الأولى والثانية هذه نجوزها. أما الطبقة الثالثة كأبي الزبير هذه تحتاج إلى السماع، لابد من السماع أو الشاهد يشهد لها.
طيب
السؤال الثالث،
بس لا تنسى تعليقي أمس يعني أن هذه الطبقات هي بالنسبة لاجتهاد ابن حجر. قد يختلف رأي غيره يعني في هذا التقسيم، وقد يجعل من يعلم في الطبقة الثانية في الطبقة الثالثة ونحو ذلك.
نعم. لكن أنت مع هذا التقسيم الآن؟
لا، بالنسبة للحسن البصري أنا عندي مثل أبو زبير.
طيب إيش السبب يا شيخ؟
السبب؟
نعم. يعني جعلك بالذات بالنسبة للحسن البصري تنزل عن المرتبة الثانية.
كثرة التدليس.
كثرة التدليس.
طبعا بالنسبة للدرس مطلقا إذا ما صرح بالسماع غير مقبول بالنسبة للطبقة الثالثة.
لكن هذا بالنسبة للطبقة الثالثة فمن دونها.
نعم.
فمن دونها.
من دونها. نعم. السؤال
هل عملت استقراء يا شيخ لمرويات الحسن البصري؟
الاستقراء في حدود المطالعة مش تعمدا وهذا لا سبيل إليه.
السؤال الثالث متى تكون زيادة الثقة مقبولة ومتى تكون شاذة وما الضابط لذلك؟
هذا فيه تسجيلات كثيرة.
نعم. لو كلمة مختصرة جزاك الله خير.
زيادة الثقة مقبولة إذا لم يخالف من هو أوثق منه.
نعم.
خالف خرج عن كون زيادته مقبولة إلى كونه شاذ. وقد ضربت أمس مثلا بحديث لا يرقون ولا يسترقون.
نعم.
الذي تفرد بزيادة لا يرقون هو سعيد المنصور الحافظ الثقات، لكنه خالف جماهير الثقات الذين رووا الحديث هذا بدون هذه الزيادة. وهنا إذا أخذنا قاعدة الأولى زيادة الثقة مقبولة على إطلاقها وجب أن نأخذ هذه الزيادة، لكن البحث القائم على قواعد علم الحديث أولا وعلى المنطق السليم ثانيا لا يمكن أن تمشى زيادة هذا الثقة، لأن معنى ذلك رد حفظ الجماهير للحديث ونسبة ضعف الحفظ إليهم. هذا الجمهور لم يحفظ هذه الزيادة وتفرد بحفظها رجل واحد، هذا بلا شك خطأ الفرد الواحد أقرب إلى أن يقبل من خطأ الجماعة. هذا هو وجهة نظر القائلين بأن زيادة الثقة مقبولة، إنما تقبل حينما يكون هناك تساوي بين الثقة الزايد والثقة المزيد عليه. أما إذا كان المزيد عليه هم جمع أو هو فرد أحفظ من الزائد فحينئذ ينتقل الحديث من دائرة زيادة الثقة تقبل إلى دائرة الحديث الشاذ.
لكن هذا الثقة إذا كان مثلا خالف أقل منه ثقة لكن جمع.
إيه هي بالضبط عملية دقيقة.
نعم.
أنه هذا الجمع الذي كل فرد منهم على حدة حفظه أقل من الثقة الزايد. حينئذ ينبغي النظر إلى مجموعة الحفظ من هذه المجموعة، إن كان يفوق حفظ الثقة الواحد فحينئذ تبقى زيادة الثقة.
إذا كان في بعض الأخوان اسمح لهم.
تفضل ما عندي معنى. إذا مجموع حفظ الجماعة فاق حفظ الفرد فتقدم، وإلا يقدم حفظ الفرد.
والضابط في ذلك
كيف؟
الضابط
راجع لدراسة حفظ كل دراسة حفظ كل فرد على حدة، يعني إما أن يكون حفظه وسطا أو أن يكون دون ذلك، فهذا يحتاج إلى دراسة ذاتية. وأعتقد أن هذا يعني واقع ولكنه قليل. الحقيقة أنه علم الحديث علم منطقي، علم نظر وإعمال الفكر، وليس علما هكذا وضعت القواعد ونسلم بها تسليما بدون إعمال النظر والفكر.
والكتلة هذه الشرقية الآن مع التطورات الأخيرة
ما يمكن أن يكون هناك يعني الجو يكون بدأ يصبح مواد قليلا للدعوة إلى السنة والكتاب والسنة في المناطق هذه في الكتلة الشرقية الآن
يقصد
بعد الأحداث الأخيرة
العاجم
ألبانيا تركيا
الألبانيا ورومانيا
لسه ما صار شيء بارك الله
ما صار شيء لكن في نوع
من هون ولا
يمين ممكن هنا طريق
نعم هنا تقابلنا طلعة كبيرة
لا لا ولا في طلعة ولا شيء حدث بعض الانفراج يا شيخ بدليل الآن
لكن هذا لسه ما يعطي ليس للدعوة بل للزيارة ما يعطي مجال بعد حتى تنكشف الأمور على وضوح وبيان
الرابطة الآن يسمح لها لأول مرة أن تبعث مصاحف إلى روسيا
نعم لكن ألمانيا أنتم عرفتم من هو ولا من قدام
من هنا
كل واحد بسم الله قرأتم هنا بد أنه ألبانيا كانت الآن قريب تنسب روسيا إلى أنها خالفت خط لينين وستالين
مرتدة
هذا هو يعني نشوف إيش يستقر أمرها
طيب ولأخواتها
مثلا
رومانيا وأذربيجان
كذلك الأمور يا أخي ما تظهر ولا تتجلى حقائقها بهذه السرعة تريث هو الواجب أما أن يروح الإنسان ويزور هذا أمر وارد لكن أن يدعو فيجب التريث
حتى في الصين الآن
تحدثنا مع بعض عيالنا أنه شو رأيكم أنه نسافر إلى ألمانيا ونشوف الوضع هناك كزيارة أما كدعوة أولاً أنا لا أزال أعرف اللغة الألبانية وأتكلمها
وسمعتك تتحدث مع بعض الألبانيين
ولكن الألباني نعم على اليمين ولكن الألبانية الجديدة فيها ألفاظ أنا لا أفهمها لأنه يأتي بعضهم في طريق الحج أو العمرة يمرون بنا أستطيع أن أتفاهم معهم ولكن بشيء من الصعوبة لأن اللغة تغيرت تعرف الأتراك مثلا في زمن أتاتورك حارب اللغة العربية محاربة شديدة جدا وأتى بألفاظ وكلمات فارسية نكاية باللغة العربية وألفاظها على طول
لين يأتيك المسجد الآخر
تساهم يا شيخ ما في إرشاد طلاب العلم إلى بعض المنهج هذا اللي يعني ننشده كل طلاب العلم الآن
يمين يا شيخ عارف طريقة
كخطوة لتصفية الفكر
ربنا لو عندي فراغ وجبت المساعدة من هون؟
نعم
هذا العمل ما هو إلا إتمام لعملك يا شيخ اللي بدأت فيه وهو يعني الهدف من تنقية السنة التفقه فيها
لا أفرق الله فيه أنا قضية تخصص أنت رأيت بعض المجلدات من الصحيحة فيها تفقه لكن ما أود أستطيع أن أمضي بمثل هذا التفقه لأن الوقت أضيق
ننزل يا شيخ عشان تطلع لحظة يا شيخ
لكن إذا ضم حديث إلى حديث مثلي ارتقى من مرتبة الضعيف إلى الحسن وأنا ضربت الآن خمس من هؤلاء الضعفاء أي هؤلاء الخمسة الضعفاء إذا رووا حديثا وبلفظ واحد أو على الأقل بمعنى واحد فيكون النفس تطمئن لهؤلاء الخمسة أكثر مما تطمئن لثقة الحافظ لأن وقوع الخطأ من هؤلاء الخمسة ولو كان في كل واحد منهم ذلك الضعف النفس تطمئن لإجماع هؤلاء على رواية حديث ما أكثر من ذاك الحديث الذي تفرد به ثقة حافظ الواحد.
هذا ينطبق على حديث زائد بن قدامة في إشارة؟
لا، لأنه مخالفة هنا في حديث زائدة ليست من ضعفاء وإنما من ثقات، لكن هذا ثقة ثابت كما قيل في ترجمته من جهة، ثم إن روايته للحديث بلفظ يحركها لا تنافي ما رواه الثقات الآخرون بأنه أشار بإصبعه، لأن الإشارة لا تنافي التحريك لغة يعني، فمن المجموعتين أو النقطتين نخرج بنتيجة أننا نقدم عمليا حديث زائدة ابن قدامة على رواية الثقات الآخرين. أما هنا المثال ثقة حافظ خالفه مثلا خمسة كل فرد منهم ضعيف في حفظه، فإذا اجتمع هؤلاء على رواية حديث ما على صورة مخالفة لذاك الحافظ الفرد الثقة، فالنفس تطمئن حين ذاك لهؤلاء الجماعة أكثر، لكن ليس كذلك فيما لو كان ضعيف زائد ضعيف، لا تطمئن النفس لترجيح روايتهما على ذلك الثقة الفرد. وبين هذا وهذا في الواقع مراتب ودرجات، وهي من دقائق علم الحديث التي قد تضطرب فيها الأفكار والآراء والاجتهادات. لهذا ينبغي التريث كثيرا في نقد العلماء الذين قد يخالفوننا في هذا العصر، نخالف كثيرا من المتقدمين فنخطئ أو نوهم، فحين ذاك ينبغي أن نبتعد كثيرا كثيرا جدا، لأن القضية نسبية تماما. يرحمك الله.
ممكن نزيد النقطة دلاء يا شيخ، كيف نجمع بين التحريك والإشارة؟ أنت قلت الآن أنه لغة ما في يعني تضارب ما بين.
أي نعم.
نعم. عمليا كيف نوضح؟
لو رأيتني أقول لإنسان تعال، ما تقول أشار فلان إلى فلان أن يأتي، لكن ماذا أفعل؟ هذا هو.
طيب من الناحية الأخرى، لو قلنا لفلان ورينا وين مكان النجفة هذه، فقال
لو قلنا إيش
لرجل من لشخص
إيه؟
أشر إلى مكان النجفة، فقال السور كذا، هل يمكن نعين من هذه الحالة؟
لا يمكن بهذا اللفظ، لأنه لم يشر، لأن الذي فعل هكذا والهدف معين ليس إشارة. لكن لو رجعت إلى الأحاديث الواردة في سنة الجلوس التشهد، ألا تجد فيها أن الإشارة إلى القبلة؟ أي إشارة إلى القبلة؟ أشار أم لم يشر؟ بينما الإشارة التي أنت مثلت بها ليست إشارة للهدف، أما هنا الإشارة إلى القبلة متحققة، هذا المعنى مع الجمع بين هذه الإشارة إلى القبلة ومع التحريك أيضا. ولذلك لا ينبغي التصرف، هذا هو الشيء الذي أنا أقول فيه، أنه ينبغي الذي يريد أن يؤلف أن يكون عالما وفقيها ومحدثا، حتى ما يقع في شيء من الخطأ وينتشر هذا الخطأ ويصعب بعد ذلك أن يصحح أو يصور. ونحن نعلم كثيرا من إخواننا الشباب اليوم هم لم يتمرسوا أولا في علم الحديث، ثم هم أبعد ما يكونون عن فقه الحديث، وفقه الحديث في الواقع لا يستفاد فقط من أن يعتمد الإنسان على اللغة العربية ولو كان في ذلك متينا، ويسلط فهمه لهذه اللغة على القرآن وعلى الحديث، فلا بد من أن يدرس ما يسمى اليوم بالفقه المقارن، هذا الفقه المقارن يمهد لطالب العلم السبيل ليميز القول الراجح من الأقوال المرجوحة. فنحن نعلم اليوم أن أكثر شبابنا المتحمس لعلم الحديث لا يعرف يكتب عبارة عربية كما ينبغي، لأنه ناقص من هذه الزاوية، بل وقد يلحن في تلاوة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنهم ذكروا في علم المصطلح حينما ذكروا أن من الواجب على طالب هذا العلم أن يكون على علم باللغة العربية وأدبها، خشية أن يلحن في حديث يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع في محذور من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. لذلك أنا عندي نماذج كثيرة كثيرة جدا من ما كتب في العصر الحاضر ممن أنصحهم أن يكتبوا لأنفسهم، ثم حينما يشعرون بنضجهم في هذا العلم واجب عليهم أن ينشروا على العالم ليستفيدوا مما خصمه الله به من العلم. أما مجرد ما بدت لأحدهم بعض الأفكار وبعض الملاحظات وهو لم يؤلف في زمانه رسالة وينشرها بين الناس بين أهل العلم والفضل ليظهر لهم هل هذا من الذين يعتمد عليهم في علمهم هذا، أم هو لا يزال كما يقال في سوريا في الرقراق، تستعملون هذه الكلمة ولا لا؟ الرقراق تعرفون البحر
ضحضاح،
ها؟
يعني ضحضاح
ضحضاح؟ آه.
وزنا ومعنى
تمام. كلما قرب ماء البحر إلى الساحل كلما فاش وبقي إيش رقراقا قليلا، هو لم يخض بعد البحر هو على الرقراق على الساحل. وكل إنسان كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، فكل إنسان يجب أن يحاسب نفسه. فأنا بدأت أتكلم آنفا بالسيارة ثم لم يستمر كلامي لأننا كنا مشغولين بالسيارة. عندي كتاب الروض النظير، وهذا أعجو إليه كثيرا، وتمام اسمه الروض النظير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير، وهذا الكتاب يمكن أن يقال أول كتاب ألفته، وهو في مجلدين ضخمين، وألفته وسني دون 25. لو نشرته لأفاد الناس كثيرا ولأقرب لهم الاستفادة من معجم الطبراني الصغير الذي كان مطبوعا قديما في الهند، طبعة حجرية، تعرفون هذه الطبعات تكون سيئة الخط، وورق هفهاف ما تكاد تمسكه هكذا إلا ينهار ويتبدد. ثم طبع في مصر، أظن أحد أصحاب مكتبة يمكن السلفية في المدينة المنورة الله أعلم، وأخيرا طبع في عمان